بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم يا شيخ.
حياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال الشيخ جزاه الله خيرا حدثنا يتحفنا بالسلسلة التي بدأها بعنوان الأسرة في الإسلام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة لفضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول أحكام الأسرة في الإسلام، والغرض من ذلك المساعدة في إيجاد البيوت المطمئنة والأسر المتماسكة، بعيدا عن هذا التفكك وبعيدا عن هذا الأمر الذي أصبح مقلقا في الأسر في الإسلام، يعني من حيث التفرق، من حيث ظاهرة الطلاق، ومن حيث النزاعات والخلافات بين الزوجين. مضى حديث طويل حول عناية الشريعة بالأسرة قبل أن يلتقي الزوجان وكذلك بعدما يلتقيان وشيء من هذا القبيل، وفي هذا اليوم سألج إلى موضوع غاية في الأهمية، وهو يسمى في الفقه الإسلامي موضوع الإيلاء. موضوع الإيلاء معلوم بأن ما بين الزوجين من العلاقة القائمة على أداء الحقوق والواجبات هو الذي يوفر المحضن الدافئ والبيئة الجيدة التي تكون بإذن الله تعالى قابلة للاستمرار وقابلة للبقاء متى ما إن توفرت الحظوظ والحقوق وقام كل واحد من الزوجين بأداء هذه الحقوق. شيء طبيعي أن يعصف بالبيت شيء من الإشكالات ويتلبث في سماء البيت شيء من الخلافات، لكن الشريعة حينما ننظر إليها في مثل هذا الجانب نجد بأنها لا ترضى بأن تستمر هذه الخلافات ولا أن تتواصل هذه النزاعات، وإنما وضعت لها أمدا ووضعت لها حدا يقف عنده الزوجان. عندنا مسألة الإيلاء. ما هو الإيلاء؟ الإيلاء هو أن يحلف الزوج بالله جل وعلا ألا يطأ زوجته، ألا يطأ زوجته، هذا المعنى. وهذا يحصل في كثير من البيوتات أو في بعض البيوتات حينما يغضب الزوج على زوجته مثلا يقسم عليها بالله العظيم أنه لن يقربها، يعني لن يجامعها، وهو يريد معاقبتها بمثل هذا الأمر. وهذا كان في الجاهلية طلاقا، أما في الإسلام فأصبح يمينا، أصبح يمينا. ولذلك ربنا جل وعلا قال للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. انظر إلى هذا العدل الإلهي، انظر إلى هذا الترتيب العظيم من الشارع الحكيم سبحانه وتعالى في قضية من صدرت منه هذه اللفظة. هل يترك له الحق المطلق في أن يمارس مثل هذا الإقصاء ومثل هذا العزل ومثل هذه العقوبات؟ الجواب لا، كان هذا في الجاهلية. أما في الإسلام فالشريعة وضعت حدا في مثل هذه القضايا وتركت للزوج مدة أربعة أشهر فقط. ففي خلال الأربعة أشهر هذه إما أن يعود، يعني يفي عن حليفه ويعود فيجامع زوجته، وإما أن يطلق. لماذا؟ لأن هذه الفترة ممكن أن تتحملها المرأة، لكن إن زاد على ذلك فيرجع الخيار فيه للزوجة، فإما أن ترضى بالواقع وبالحال، وهذا لا يعني إذا رضيت بأن الزوج سالم من العقوبة و يعني سالم أيضا من الإثم، لا، ولكن في قضية الطلاق فإما أن ترضى وإما أن تطلب الطلاق. فإذا حلف مثلا الزوج أن لا يجامع زوجته مثلا هكذا مطلقا، فهو إما أن يكون طبعا أقل من 4 أشهر أو أكثر منها. فإن كان الحلف أقل من 4 أشهر فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته، وعلى المرأة أن تصبر وليس لها أن تطالبه بالرجوع في هذه المدة. لماذا؟ لأنه أحيانا يحصل من المشاكل الكبيرة بين الزوجين ما يدفع إلى مثل هذا الأمر. فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه مدة شهر كامل، والقصة مشهورة معروفة في الصحيحين، حينما طلبنا منه شيئا من أمور الدنيا وأكثرنا عليه فآلى منهن، فآلى أن لا يقربهن مدة شهر، ثم لما هل هلال الشهر القادم والنبي عليه الصلاة والسلام حينما حلف كان هذا الشهر 29 يوما، فدخل على زوجاته عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان الحلف أكثر من 4 أشهر فيقال للزوج بعدما تنتهي الأشهر إما أن تفي يعني ترجع، وإما أن تطلق وإما أن تطلق. ولذلك قال جل وعلا فإن فاءوا فإن يعني فاءوا رجعوا إلى ما حلفوا على ترك، وهو الوطأ طبعا، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، يعني يغفر لهم ما حصل منهم من هذا الحلف بسبب الرجوع. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، إن عزموا الطلاق يعني رفض أن 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 يفي، وهذا طبعا إشارة ودلالة على عدم رغبته في الرجوع إلى هذه المرأة ويريد الإضرار بها، فإنه لا بد أن يطلق. إذن هذا الإيلاء كان في الجاهلية طلاقا، أما في الإسلام فجعلته الشريعة يمينا، الله جل وعلا جعله يمينا من الأيمان، ويجوز للشخص أن يولي من امرأته مدة لا تزيد على 4 أشهر إذا احتاج إلى ذلك، يعني كان هناك مسوغ وكان هناك سبب. فإذا حلف مدة شهر لا حرج، شهرين، 3، 4، 4 أشهر هي أقصى ما يمكن أن يحلف الإنسان على تركه لزوجته من حيث الجماع. ولذلك هذه الآيات أثبتت حكم الإيلاء، وأن الله تعالى وقته ب4 أشهر. والأمر الثاني أنه يجوز فعله للحاجة إذا كان مثلا تأديبا للمرأة مثلا في هذه الحدود، ولا يزيد على 4 أشهر، ولا يزيد على 4 أشهر. هذه المسائل مهمة جدا، ولذلك للأسف الشديد كثير من الناس حينما يجهل حكم الإيلاء تجد أن الأسرة تتجه إلى الهاوية وتنحدر انحدارا خطيرا، ربما دخلت أطراف كثيرة في مثل هذا الصراع وفي مثل هذا النزاع الذي بين الزوجين. فعلى الزوج أن يتفقه في دين الله ونتعلم أحكام هذه المسائل، على الزوجة أيضا تتفقه في دين الله وتتعلم أحكام هذه المسائل. عليهم أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن لا يتعاونوا على الإثم والعدوان. على الزوج إذا قدر الله عز وجل وحصل وأن حلف على زوجته ألا يقربها مثلا مدة 4 أشهر أو مثلا المدة المفتوحة، عليه أن يعلم بأنه أقصى ما يمكن أن يبتعد عن زوجته من حيث الوطأ هو 4 أشهر، ولا يجوز أن يتجاوز هذه المدة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميع المسلمين بيوتا مطمئنة هادئة، وأسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا ولكم النيات والذريات، أسأل الله جل وعلا أن يبارك في الأعمال والأعمار، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم فاصيخ وأحسن الله إليكم مستمعين الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا جددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخنا بعض الأسئلة ورسالة نصية القصيرة، يقول أخذت بضاعة وجاء يعني يقول حمال يحمل الأغراض، يقول لم أرد، لكن يقول سيارتي أمام المحل، فيقول أعطيته 5 دراهم. فرفض، يقول يوم نزل الأغراض يقول أكثر من ذلك. قال يعني قال لي حسابك عند الله. وهذا يقول يعمل بالمركز، ويقول ذهبت لراعي المحل وأعطيته 5 ليعطي هذا الشخص.
هذا الشخص يعمل ايش يعني؟
يعمل في الشيخ في نفس المحل، يقول
يعني له راتب في المحل
له الراتب في
وحمله
المحل،
للأغراض هذه، حمل يعني يدخل
عمله
ضمن
في الشيخ،
عمله؟
يقول
نعم
يعني عمله يحمل الأغراض.
نعم الحمد لله. أولا بالنسبة للعامل الذي يعمل في المحل والذي يدخل ضمن عمله هو إيصال الأغراض إلى السيارة أو إلى المحل الذي يريده الزبون، فليس له الحق أبدا أن يطلب أجرة على هذا العمل، لأن هذا زائد على راتبه الذي يأخذه من صاحب العمل. وقوله حسابك عند الله هذا لا يضرك شيء. أما إذا كان لا، هذا الأمر زائد بمعنى أنك كلفته فوق عمله وبإذن وبرضا صاحب العمل، فينظر إلى أجرة مثله. فإن كان الناس يعطون 5 دراهم فهذا حقه، وإن كان الناس يعطون أكثر من ذلك فتعطيه أكثر من ذلك. فما دام أن حسب ما فهمنا الآن من السؤال بأن المقصود بأن أن هذا يدخل ضمن عمله، فليس له الحق أن يأخذ ولا درهما واحدا.
نعم. أيضا يقول فضل الشيخ: توفي أبي وكان له شركة، قل للأسف أمي لا تريد أن يرث أحد من الشركة إلا هي وأخي، فما العمل؟
الحمد لله. كون الأم تقول يعني لا ترضى أن يرث أحد إلا هي، فهذا ظلم واعتداء وأخذ للمال بالباطل. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والله جل وعلا حرم الظلم، قال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الظلم ظلمات يوم القيامة. وأخذ المال بمثل هذه الطريقة لا شك بأنه كبيرة من كبائر الذنوب. والله جل وعلا يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يقول بعض أهل العلم من أهل التفسير، قال: بالنسبة لمن يأكل أموال اليتامى ظلما مثل التركات والإرث هذه، أو مثل الولاية على مال اليتيم مثلا، قال: يبعث يوم القيامة والنار تخرج من منخريه ومن أذنيه ومن عينيه ومن دبره، نسأل الله العافية. يعني يملأ الله جوفه نارا، نسأل الله العافية. ومعلوما بأن الإنسان يوم القيامة سيسأل عن كل شيء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والله لتؤدن الخيط والمخيط، لتؤدن الخيط والمخيط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم قيد شبر طوقه 7 أراضين يوم القيامة. هذه كلها نصوص مرهبة مخوفة في قضية أكل المال بالباطل. فيجب عليك يا أخي الفاضل أن تعين الوالدة على الخير، وتقول لها بأن الذي تفعله هذا ظلم، إذا كانت صورة المسألة كما شرحتها وبينتها هذا ظلم وحرام ولا يجوز، وعليها أن تتقي الله وأن تخاف الله وأن لا تدخل في هذا الظلم. وإن أصرت الوالدة فتدخلون أطراف مثلا من قبل الوالد، من قبل أو من قبل أخوالكم، يعلمونها ويبينون لها. إن أصرت الحمد لله، المحكمة ولي من لا ولي له ونصير من لا نصير له، فتلجؤون بارك الله فيكم إلى الجهات ذات الاختصاص، وهي التي تفصل في مثل هذا الأمر.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عايد، تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة
الله. الدكتور عزيز فرحان حمد
السلام
أحمد نور والمستمعين.
حياك الله أبو عايد.
فضيلة الشيخ، من كل يوم نحن نسمع عن اختلاف بين الأب والابن والإخوان. السؤال: شرعا متى يتم أو يجوز الحجر على الأب أو الابن أو الابنة؟ لأن كثيرين فعلا هذه الأيام أشوف مهتمين بهذا الأمر، حتى كثير من البرامج تناولت هذا الجانب من الناحية الاجتماعية والتربوية دون الناحية الشرعية. السؤال اللي سأل أحد الإخوة عن الحمالية،
نعم
فعلا هاي أحيانا أنت يعني يشيل أغراضك وهذا بهدف أن أنت تعطيه 5 درهم أو 10 درهم، وجرى العرف ما بين 5 إلى 10 درهم، وغالب الناس تعطي 5 أو 10. إنزين؟
نعم.
لكن أنا سألت مرة قلت يا أخي أنتوا تأخذون راتب وكيف تأخذون؟ قال نحن أخذنا هذه الوظائف يمكن أحيانا يعطيهم 400 درهم، و400 درهم لم لا يغطي قلنا راتب، يعني إذا كان بعض الأشخاص في اليوم الواحد يحصل على 1000 درهم. فقال نحن نشتغل هالشغلة على أساس أن الزبائن من الإحسان ومن الخير ومن البركة يعطونا، وبالتالي دخلنا بدل ما يكون 400-600 يوصل أحيانا إلى 2000-2500 درهم. هل هذا الشغلة نحن اللي نعلمهم، وهل هذا الشيء جائز شرعا بصرف النظر عن الاختلافات المبالغ المالية بيني وبين الآخر؟ السؤال الثاني والأخير، حالات النزيف أو حالات الإغماء أو الجراحة أو الجرح، يعني مثلا الإنسان إذا لم يصلي نفترض يعني هنا صلاة العصر والمغرب والعشاء، وأفاق هذا الإنسان من الغيبوبة أو من حالة الإدراك التام ثاني يوم، وثاني يوم كان قبل ذلك يصلي لكن بفعل العملية والجراحة والإغماء لم يصلي، كيف يصلي في اليوم التالي؟
إن شاء الله.
وجزاكم الله الف
جزاك الله خير أبو عايدن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ، نجيب على أسئلة أبو عايدن. الشيخ بالنسبة يقول لي متى يجوز الحجر على الأب أو الابن أو البنت؟
الحمد لله، إذا كان المقصود من السؤال الحجر المالي بمعنى أن الوالد عنده سفه مالي أو الابن عنده سفه مالي، عندنا في الفقه الإسلامي في أبواب الحجر يقولون الحجر نوعان، حجر لحظ الغير وحجر لحظ النفس. فأحيانا المحكمة تصدر حجر على شخص لحظ غيره. كيف لحظ غيره؟ يعني رجل الآن مطلوب ديون كثيرة والناس يطالبون، وهو عنده مال أو عنده بعض المال الذي يمكن يسدد، فيمنعون من التصرف في هذا المال، ثم بعد ذلك يعني ينظر القاضي في الأموال الزائدة عن القدر الواجب الذي له ولأولاده مثلا، ويعطي الغرماء. وعندنا مسألة أخرى تسمى أسوة الغرماء، يعني يجمع الغرماء كلهم ويعطون إما بالسوية وإما بنسب معينة على قدر الدين الذي يطلبونه. في حجر آخر، حجر لحظ النفس، وهو الحجر مثلا المالي. بالمناسبة لما نقول الحجر ليس معناه الحبس، بعض الناس أظن يقول الله حجر على أبوه يعني حبس أبوه، لا مو صحيح، أو حجر على ابنه يعني حبسه، لا، هو منع من التصرف في الأموال. يعني مثلا عقد عقود البيع والشراء، أو مثلا يكون بيده مال، هذا النوع عنده سفه مالي، بمعنى شخص الآن رجل كبير في السن ضعف عقله مثلا، أصابه جنون، أو أصابه مثلا ما يسمى يعني الآن في المصطلح يعني مرض الشيخوخة، وعنده أيضا مثلا تبذير. يعني في بعض الناس سبحان الله ما عنده، إذا وجد المال في يده تجد يبذر، فما يستطيع ما يستطيع يتحكم في المال. هذا يجوز يعني بعد النصح وبعد كذا يجوز الحجر عليه، لكن ليس بالصورة التي يفهمها الناس، وهي ظلمه وقهره ويعني إظهار هذا الأمر عند الناس أو مثلا إحراجه، لا، وإنما قضية أنه يمنع من التصرف. كذلك الابن، قد يكون الآن بعض الآباء عنده ولد، الولد عنده مال، يوجد الآن بعض الآباء عنده ولد موظف، الولد صغير، لكن الولد هذا راتبه مرتفع، والوالد يسأله بعد فترة يقول له كم عندك، يقول ما عندي شيء، بالعكس يكون مديون. ليش؟ لأن هذا الراتب يقضيه على ماذا؟ ينفق على أشياء كمالية تحسينية أو محرمات أو أشياء يعني يصدق يقال تصرفات سفيه، وهذا موجود للأسف. فيجوز للأب أن يحجر على مال ابنه من حيث التصرف مثلا، يمنعه من التصرف بحكم قضائي. كذلك يجوز للأولاد أن يحجروا على أبيهم إذا رأوا بأن هذا الوالد الآن قاعد يبذر في أمواله. أما الحجر الظالم الذي يقوم به بعض الأولاد، مثلا قد يكون بعض الآباء يتزوج زوجة ثانية، فهنا تثور ثائرتهم ويقولون والله هذا المال سيذهب إلى جزء منه إلى هذه المرأة، وربما يذهب إلى أولاد هذه المرأة الذين يأتون من أبيهم فيحاولون التضييق على والدهم. هذا يسمى تضييق ظالم وحجر ظالم، لا يجوز للأولاد أن يتجهوا إليه، لأنهم في هذا يكونون عاقين، يكونون للأسف الشديد واقعين في ظلم، والجهة المسؤولة المحكمة أو غيرها ستقف مع الوالد جزما ما دام أنه ليس عنده شيء من السفه المالي، وإنما فقط أرادوا الحجر عليه، يقول حتى لا يذهب مالنا إلى الآخرين، هذا يسمى ظلم. أما الحجر الطبيعي فهو إذا ثبت بأن الوالد عنده مثلا أصيب بالجنون، أصيب بالخرف مثلا، أصيب بمرض الشيخوخة أيضا، أو عنده تبذير مثل ما يحصل، يعني يشكو بعض الأولاد يقول والدنا ننفق عليه ونعطي عنده راتب مثلا نعطيه، ومع ذلك عنده سفه ينفق هذا المال على المحرمات أو على السفر الذي يعني والعياذ بالله سفر معصية، فلهم الحق في مثل هذا الحالة الحجر. لكن أرجع وأؤكد وأقول بأن الحجر ليس معناه الظلم، الحجر المشروع اللي فصلته الآن على قسمين ليس معناه قطيعة الرحم ولا الظلم ولا التضييق، وإنما هي ضبط للتصرفات المالية عندما لديه سفه مالي.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجر ديو. أيضا فضل الشيخ أبو عايد يقول نسبة له، يقول الحمالية، يقول البعض الشيخ يعني يأخذ راتب، يقول لكنه يعني يقول هدفه المال 5 دراهم أو 10 دراهم حتى يعني يعطي هذا العميل، فيقول فالشيخ يعني يقول سألت أحدهم فرد علي أن يعني أخذ هذا المبلغ 5 دراهم أو 10 دراهم لأن يعني راتبي قليل 400 درهم أو 500 درهم، فهل فالشيخ جائز أن يعطى شخص يأخذ يعني له راتب ثابت؟
الحمد لله، هذا العامل بينه وبين صاحب العمل عقد، والعقد مبين فيه الراتب، مبين فيه الراتب، وكونه يقول والله 400 أعتقد بأن هذا يخالف النظام والقانون الموجود الذي يفرض على أن العامل بالنسبة من حيث الراتب له حد وله سقف معين ومعروف، فليس له الحق أبدا أن يلزم الزبائن بالأخذ منهم. ما يدفعه الزبائن إنما هو تكرم وتفضل وتصدق وهبة وتبرع وهدية، هذا الذي يخرج. أما يرى بأن هذا لازم عليهم تجاه فليس له الحق في ذلك. لو أعطاه درهم إن شاء رضي به وإن شاء لا يأخذه، إن أعطاه 100 درهم إن شاء أخذه وإن شاء لا يأخذه. فالمسألة ليست مسألة فرض لازم كما يعتقد هو أنه والله ما دام راتب 400 لازم أخذ من الزبائن كذا. ما يدفعه الزبون إنما هو صدقة أو هبة على نية الدافع، وليس له الحق أبدا أن يعتقد بأن هذا فرض على الآخرين أن يساعدونه. هو ما دام أنه رضي بهذا العقد فليس له إلا ما في هذا العقد.
نعم. أيضا فضل الشيخ يقول حالات النزيفة أو الإغماء، يقول إذا لم يصلي هذا الشخص عدة صلوات يوم كامل مثلا أو صلاة العصر والمغرب والعشاء أفاق في اليوم الثاني، هل فضل الشيخ يقضي وكيف يقضي؟
الحمد لله. نعم، من أغمي عليه مدة يوم كامل أو بعض يوم فذهبت عليه الصلوات الخمس كلها أو بعضها، فإذا يعني أفاق في اليوم الثاني وجب عليه أن يقضي هذه الصلوات سردا، يعني مثلا أفاق في وقت الضحى يبدأ يقضي الصلوات من أول صلاة أغمية، يعني أغمية قبلها، فيقضي مثلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء سردا، ولا ينتظر أن يصلي كل صلاة في وقتها، وإنما يصليها في الحال، قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا خالد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك. عندي سؤال طال عمركم حيرني جدا وحبيت شيخ النزي رد علي على الموضوع هذا.
نعم نعم.
طال عمرك في سنة 2010 و2011 الشركة قيمت الموظفين وعطتهم اللي هي التقييم السنوي في بونص اللي هي الزيادة الرأسمالية مال الشركة، فتعطي لكل واحد على حسب تقييمه. أعطاهم يعني مثلا مؤخرة 2010 و2011. ففي 2012 أنا مكون صريح، أنا صارت مشكلة ولبسوني إياها في الشركة. فنصاب التقييم هذه كانت 2010-2011، وقانون الموارد البشرية في الشركة لا تعطي أي حق في أي مدير أنه يأخذ أو ينقص أو يشيل أو لا يعطي الموظف اللي كان يستحقه في 2010-2011، فبظلما لم يعطوه المكافأة المالية هذه السنوية على 2010-2011، لأن كانت أول سنة يعطون فيها المكافأة المالية السنوية. والمشكلة كانت في 2012 شهر 7. فما بعرف هل هذا يجوز أم لا يجوز قانونا وشرعا. قانون في قانون الموارد البشرية في دولة الإمارات هذا لا يجوز للشركة أن تعمل هذا الشيء أو المدير أن يعمل هذا الشيء. لأن القانون موجود، ولكن هم أخذوه بالأسباب، قالوا لا ما تأخذ ما تستحق. وليش؟ إيش هذا الظلم؟ إذا كان هذا الشخص ما أخذ جائزتين، مش واحدة، ثنتين، وأحسن مدير في عام 2011.
إن شاء الله إن شاء الله. واضح أبو خالد، جزاك الله خير، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم. فالشيخ أبو خالد يسأل يقول يعمل في شركة، هذه الشركة تعطي موظفيها بعد التقييم السنوي مكافأة يسمى بالبونس. فالشيخ يقول في 2010-2011 يعني لم يكن عليه شيء مشاكل أو كان تقييمه جيد يعني جيدة. فالشيخ يقول في 2012 كانت حصلت مشكلة له. فالشيخ يقول لم يعطى حتى من السنوات هذه المكافأة، لم يعطى حتى للسنوات السابقة بسبب المشكلة التي حصلت في 2012. فالشيخ يعني هل يكون يعني مظلوم في هذه الحالة من الشركة؟
الحمد لله. الجواب على هذه المسألة في الحقيقة لا يمكن أن يكون بمثل هذه الطريقة، وإنما يرجع فيها إلى قانون الشركة وإلى نظام الشركة. فالآن الأخ الفاضل جزاه الله خير هو ذكر صورة ظاهرها بأنه مظلوم في سنتين لم يحصل على البونص وكان تقييمه جيد ما عنده مشاكل، ثم بعد ذلك في عام 2012 حصلت مشكلة فحرم من هذه السنة وما قبلها. هل نظام الشركة مثلا عندهم ما يسمى بالأثر الرجعي مثلا؟ هل مثلا موجود ضمن الشروط هذا الأمر؟ ولذلك خلف هذا مثل هذه القضايا تسمى خصومات، والخصومات دائما الذي يجيب فيها القاضي وليس المفتي، لكن ما لا يمنع أيضا المفتي يفصل في هذه المسألة ما دام أن الأمور واضحة. الآن واضحة من طرفك أنت، لكن من طرف الشركة لم تتضح عندنا، فنحتاج الله يبارك فيك أنك ترجع إذا أحببت ترجع إلى البرنامج تسألنا مرة ثانية، تشوف نظام الشركة أو مثلا تطلب مثلا شيء من الشروط اللي وضعتها أو القانون اللي وضعتها الشركة، لأن المسألة هذه مسألة مبنية على الشروط التي وضعتها الشركة، فترجع لنا ونجيبك. أو أنك مثلا الآن تقول، قد تقول في نفسك الآن وأنا أتحدث تقول لا أنا مطلع على جميع الأمور وليس هناك قانون، إذن تلجأ إلى القضاء وتحصل على حقك من القضاء أو اللجان الموجودة عندك، مثلا لجان التحقيق والمتابعة للقضاء الموجودة في الشركة، ممكن أنك ترفع دعوة وتحصل على هذا. وهذا شيء طبيعي يحصل يا أخي الفاضل في كثير من الإدارات، قد يكون بسبب إهمال موظف، قد يكون بسبب تفسير مادة من المواد الموجودة في القانون مثلا، فيظن أن والله هذا ما دام حصلت مشكلة فهذه تنسحب، وحتى يعني تؤثر عليه بأثر رجعي على كل مستحقاته السابق. فأنا أنصحك يا أخي الفاضل بالتالي: أولا الرجوع إلى الشركة والمطالبة بحقك للسنتين اللي ذكرتهم، إن استجابوا الحمد لله، ما استجابوا لا الحمد، عندك جهات تحميك وتوفر لك الحق ما دام أنك صاحب حق، وليس عند الشركة ما يعني يشير إلى حرمانك من 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 هذا من هذه المكافأة بأثر رجعي. وإن استطعت أن تأخذ عن طريق القنوات القانونية في الشركة، وإلا تلجأ للقضاء، ولا الحمد والقضاء يوفر لك الحق.
جزاك الله خير الشيخ. معنا خالد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.
وإياك الله يحفظك خالد.
بس سؤالي، لو الواحد أيام الدراسة، أيام ما كان في المدرسة، أخذ من شخص يشيل نفرض بقيمة 50 درهم أو 100 درهم،
كيف أخذ؟
أخذ من شخص شيء بقيمة 50 أو 100 درهم أيام ما كان الواحد أطفال يعني، أو
أخذ خالد شيء. أيام الدراسة أخذ ماذا؟
يعني أخذ سلعة من طالب ثاني مثلا، قيمة 50 درهم نفرض.
نعم.
ومرت السنوات وتذكر هذا الموقف اللي صار معه، وحب يرجع ومو ملاقي الشخص هذا.
يعني تذكر بعد سنوات طويلة،
بعد سنوات من لسه بعد ما استقام الواحد أساس ما تظل في رقبته، ومو محصل الشخص هذا
إن شاء الله.
غض النظر عن القيم يعني، كمثال انضرب.
إن شاء الله إن شاء الله.
جزاك الله،
جزاك الله خير خالد، حياك الله. خدنان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل فضيلة الشيخ؟
تفضل تفضل.
فضيلة الشيخ لو سمحت، دخلت على صلاة الفجر.
نعم.
كان الصف الأول ممتلئ، فبدأ صف جديد، ولكن للأسف لم يأتي أحد، يعني انتهت الصلاة وأنا كنت وحيد بالصف الثاني. فما حكم الصلاة بهذا الموقف؟
إن شاء الله.
في سؤال ثاني ممكن؟
تفضل تفضل.
أحيانا يخطئ الإمام مثلا بالقيام للركعة الثالثة أو الرابعة ويفضل جالس، يعني غالبا بتكون بالركعة الرابعة، يخطئ الإمام ويجلس، المأمومين يقومون إلى الركعة الرابعة والإمام يفضل جالس، فما حكم الصلاة كون المأمومين سبقوا الإمام بالقيام، هم يسبحوا حتى يقوم الإمام.
صحيح
يذكروا
صحيح.
فهو يقوم يدارك ويقوم، لكن صحيح. المأمومين بهذه الحالة بكونوا سبقوا الإمام، فما الحكم في أي الحالة؟
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير خدنان، حياك الله حياك الله. فالشيخ خالد يقول لي في أيام دراسة، يعني من سنين طويلة، أخذ يقول من شخص أو من طالب يقول سلعة معينة بقيمة 50 درهم مثلا أكثر أو أقل، فيقول فالشيخ يتذكر الآن واستقام ويريد أن يتوب، يرجع هذه الأموال صاحبها ولا يجد هذا الشخص.
الحمد لله. أولا يعني على الأخ أن يحمد الله وأن يشكره الذي من عليه وتفضل بمثل هذا التذكر لمسألة مالية شغلت ذمته بها وسيسأله الله عز وجل عنها يوم القيامة. ويشكر ثانيا أيضا على سؤاله واستفساره عن كيفية التخلص من هذا المال. والأمر الآخر أخي الفاضل، لا بد أن ترجعها إلى صاحبها إن كنت تعرفه وتعلم مكانه وتستطيع الوصول إليه، وترجع هذا قيمة هذه السلعة. إن اختفى عنك أو لم تعلم مكانه أو لا تعرف مثلا شخصه وبذلت وسعك في قضية محاولة الوصول إليه ولم تجد، فعليك أن تتصدق بقيمة هذه السلعة ترجو ثوابه لهذا الرجل، وعليك أن تكثر له من الدعاء، تدعو لنفسك وتدعو له، ولو حصل أن تتصدق عنه أيضا كلما سنحت الفرصة، فإنها إن شاء الله سبب من أسباب تكفير الذنب والسيئة.
الأخ عدنان فالشيخ يقول دخلت في صلاة الفجر، يقول وجدت الصف الأول ممتلئ، وقفت يقول منفرد خلف الصف، وانتهت الصلاة ولم يأتي أحد.
الحمد لله. أولا بالنسبة لمن دخل المسجد ووجد الصف ممتلئ، عليه أن يتأكد من عدم وجود فرجة في الصف، فإن تأكد بحيث أنه ذهب إلى أطراف الصفوف أو مثلا بحث في فرجة داخل الصف مثلا ولم يجد، فله أن يصلي خلف الصف في أصح قول أهل العلم، وذلك لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وعليه لا يعيد الصلاة. أما إذا تساهل بحيث أنه لم يبحث عن فرجة في الصف أو لم ينتبه إلى عدم اكتمال الصف مثلا واكتشف ذلك بعد الصلاة، فالاحتياط أن يعيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفذ خلف الصف.
أيضا فضل الشيخ يقول إذا أخطأ الإمام وجلس في الثالثة في الركعة الثالثة يقول جلس لم يقوم لرابعه، المأمومون يقول وقفوا، ففي هذه الحال فضل الشيخ قد سبق الإمام بعد أن سبح وقف الإمام، في هذه الحال فضل الشيخ حكم صلاته.
الحمد لله. بالنسبة للمأمومين قيامهم شرعي صحيح، وبالنسبة للإمام قيامه بالنسبة للإمام جلوسه غير شرعي وغير صحيح، فلما قاموا قاموا بنص شرعي، ونبه الإمام بقولهم سبحان الله فقام بعد ذلك، فيتابعونه على حالتهم هي، ولا يلزمهم أن يجلسوا ثم يقومون معه، لأن قيامهم قيام شرعي بدليل، وأما هو فمعذور بالنسيان. فلما قام واستكمل صلاته صح ذلك، وليس عليهم شيء، لا سجود سهو وليس عليهم إعادة الصلاة، وفعلهم صحيح والحمد لله.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل أخ أحمد.
السؤال الأول طال عمرك بخصوص دخول الصلاة، مثلا صلاة الفجر اللي هي ثنائية ركعتين، مثلا لحقتنا على الركعة الأخيرة اللي هي الثانية، وجلوس في التشهد اللي هو يعتبر الإمام هو تشهد الأخير، يعني الصلاة الإبراهيمية فيه. أنا بالنسبة لي بقرأ التشهد، هل أقرأ التشهد كامل اللي هو الصلاة الإبراهيمية، وبعدين أجيب الركعة اللي فاتتني وبعد أقرأ مرة ثانية الصلاة الإبراهيمية؟ هذا السؤال. السؤال الثاني طال عمرك اللي هو بنا من الشيخ يعطينا نصيحة للأئمة خصوصا في صلاة المغرب. أكثر الأئمة يصلون صلاة المغرب بقصار الصور، يعني يدوب نحن نسمع يعني إذا لحقنا على الإقامة يدوب تتخضى ما تحصل الركعة الأولى فاتت يمكن الثانية. فنتمنى أن يعني على الأقل شوي يطولون في القراءة، يعني ما تكون قراءات مقتصرة على صورة الإخلاص، صورة الفلق وصورة الناس.
شكرا. جزاك الله خير أخ أحمد. تسمع إن شاء الله رد الشيخ. أخ أحمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير على البرنامج الطيب.
حياك الله أخ أحمد، الله يبارك فيك
فضل. الله يسلمك. طال عمرك أنا عندي سؤال بس ودي أسأل الشيخ. أنا الله يسلمك من أهل العين، ودوامي رسمي في أبو ظبي، يوميا أروح واجي 130 كيلو تقريبا، فهل يعني صح انا اجمع واقصر صراحه ما بين الظهر والعصر، هل يصح هذا الشيء؟
ان شاء الله.
انا ما عندي مقر سكن في ابو ظبي، يعني يوميا رايح راد.
تجمع تقصر في ابو ظبي في الطريق؟
لا في ابو ظبي قبل احرم
في ابو ظبي،
يعني اخلص الدوام اصلي واطلع.
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير احمد. تسمع ان شاء الله رد الشيخ. نعم نجي فضل الشيخ على الاسئله. يقول فضل الشيخ يقول دخلت في صلاة الفجر، فيقول أدركت الإمام في الركعة الثانية، ويقول في التشهد في هذه الحال هل أقرأ التشهد كاملا؟
الحمد لله، من أدرك الإمام في التشهد في صلاة الفجر فإن السنة في حقه أن يأتي بالتشهد كاملة، وليس في الصلاة صمت ولا سكوت، فأنت إذا دخلت في الصلاة تأتي بالآيات الشرعية والأوراد الشرعية والأذكار التي يأتي بها المصلي، وليس لك الحق بأن تصمت، وإنما تأتي بالأذكار كاملة سواء الآيات القرآنية أو التسبيحات أو التشهد الأول أو الثاني على حسب الصلاة، لكن هذا يعتبر سنة لك، بارك الله فيك.
أيضا فالشيخ يريد نصيحة، يقول البعض من الأمة يقول خاصة في صلاة المغرب، الغالب يقول أنهم غالب الأمة يقول يقرأ بقصار السور، يقول لو نصيحة يطيل في صلاة المغرب.
الحمد لله. أولا أقدم النصيحة له قبل الأئمة ويسمح للأخ. النصيحة الأولى أنك تبكر إلى الصلاة، بارك الله فيك، فاحرص بارك الله فيك على التبكير إلى المسجد، بحيث أنك تستعد مثلا قبل الأذان ثم تأتي، لأنك بهذه الطريقة ستدرك الإمام في الركعة في الصف الأول وستدركه في أول الصلاة ولك الأجر والثواب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يعني من الجميل جدا أن يقوم المسلم بنصيحة مثلا الإمام أو المؤذن إذا رأى مثلا خطأ أو رأى تصرفا ليس بالضرورة أن يكون خطأ مثل قضية التطويل أو قضية عدم التطويل، فيهمس في أذنه بكلام حبي ولين ورقيق ويثني عليه ويثني على صلاته ويقول يعني ينبه، يقول لأن بعض الناس يأتون متأخرين وكذا قد لا يدركون، فتنبه بارك الله فيك أنت. الأمر الثالث نعم نصيحة للأئمة، ينبغي لكل إمام من أئمة المساجد أن يكون لديه فقه، وهذا الفقه سواء العام أو الفقه الخاص. الفقه الخاص أيضا في معرفة أحوال الناس، يعني الآن في بعض المساجد حقيقة يعني ينبغي للإمام أن يخفف في صلاة المغرب. لماذا؟ لأن خلفه المريض وذا الحاجة ويجتمعون مثلا بعض كبار السن يجتمعون مبكرين وكذا، فمن الفقه ومن الحكمة أنك تخف. في بعض المساجد لا، من الحكمة أن تطيل، خاصة المساجد التي يأتي إليها الناس بالسيارات أو هي في الطريق مثلا، أن بعض الناس يخططه في السيارة أنه سيصلي في هذا المسجد، أو مثلا المساجد التي فيها دروس وحلق فيأتي إليها الناس من مسافات طويلة وكذا، فمن الحكمة أنك تطيل شيئا قليلا حتى يدرك الناس يعني معك الصلاة.
الأخ أحمد فالشيخ يقول يعني يسكن في العين ويعمل في أبوظبي، يقول يوميا أذهب وأرجع، فيقول فالشيخ أنه يجمع ويقصر الصلاة الظهر والعصر وهو في أبوظبي قبل أن يرجع.
الحمد لله، ما دام أن عملك هناك مستمر ودائم فهذه إقامة ثانية بارك الله فيك، ليس لك الحق فيما يظهر والله أعلم، وإن كانت المسألة اجتهادية ليس لك الحق في الجمع والقصر، تقصر وتجمع في الطريق ما بين المدينتين، أما هناك فلا، تصلي الصلاة تامة إذا كنت تريد أن تصلي الظهر ولا تجمع مع العصر، لكن يجوز لك إذا سافرت ولو دخل عليك وقت الظهر ما دام أن وقت العصر لم يدخل وسافرت مثلا الساعة 2-2:30 في الطريق يجوز لك أن تجمع وأن تقصر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر هنا هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال أحمد نور، من الإخراج حمد البلوشي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.